يشير على ولده
في الإسلام. قال أطلع أبي القاسم فتشهد شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار رضي الله عنه عن هذا اليهودي الذي أسلم. وصلى الله وسلم على نبيه الذي هو أحرص الناس على هداية الخلق، ولذلك حمد الله أن هدى هذا اليهودي. من فوائد هذا الحديث أنه يجوز للرجل إذا كان عنده بستان ولا يستطيع أن يقوم عليه أن يتفق مع شخص فيقول اعمل في هذا ولك نصف الزرع ولك نصف الثمرة. إيش الدليل؟ قم يا أخي. الحديث ما هو الحديث؟ وثمر. بارك الله فيك، أحسنت. هذا هو الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر لليهود يزرعونها ويغرسون فيها على شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. طيب، لو أنه أي صاحب البستان عامل شخصا على أن لصاحب البستان الثلث وللعامل الثلثين، أيجوز أو لا؟ يجوز، لأن يعني هذه المسألة تخضع للطلب والعرض. ولو كان بالعكس لصاحب الأرض الثلثان وللعامل الثلث لكان جائزا أيضا. سؤال: لو أعطيت بستانك شخصا يعمل فيه وقلت له لك الشرقي من الأرض ولي الغربي منه، أيجوز أو لا يجوز؟ فمين يا جماعة؟ إنسان عنده أرض أعطاها شخصا يزرعه وقال لك الشرقي ولي الغربي، أيجوز أو لا يجوز؟ نعم. قم. لماذا لا يجوز؟ تمام، أسلم. لا يجوز لأنه ربما تكون الغلة في الشرقية دون الغربية أو في الغربية دون الشرقية، وهذا غرر وجهالة. لكن النص يكون سواء، الثلث كذلك يستوون في المغنم والمغرم. ومن فوائد هذا الحديث أن المسلمين إذا غنموا أرضا من الكفار ملكوها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ملك خيبر وقسمها في أصحابه وأعطاها اليهود يعملون فيها.
عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا أكثر الأنصار حقلا، قال: كنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك. وأما الورق فلم ينهنا.
نعم، هذا الحديث هو معنى ما قلنا قبل قليل، أن لكم هذه ولنا هذه، هذا لا يجوز. قال: وأما الورق فلا بأس به. الورق يا أخي هو الفضة، يعني الدراهم. تمام، الورق لا بأس به، يعني أنك لو أعطيت شخصا أرضك بأجرة معلومة وقلت خذ هذه الأرض ازرعها وأعطني كل سنة 100 درهم، فهذا لا بأس به. أعطني 200 نشوف، لا بأس. أعطني 1000 لا بأس. لأن كل واحد منا قد عرف حقه. صاحب الأرض له أجرة معلومة، وصاحب البستان له الذي أخذه له الزرع كله. نعم.
ولمسلم عن حنظلة بن قيس قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال: لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما على الماديانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا، ويسلم هذا ويهلك هذا، فلم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به.
نعم، هذا كالذي سبقه. كان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يواجرون على الماديانات، وهذه كلمة أعجمية، والماديانات تشبه البرك. تعرفون البرك؟ البرك مجمع الماء، مجمع الماء بركة. كان يقول الإنسان: لك ثمرة النخل الذي على البركة والباقي لي. هذا لا يجوز، لأنه قد يثمر النخل الذي على البركة كثيرا وقد لا يثمر أصلا. وأقبال الجداول، الجدول الشعبة اليسيرة من النهر، هذه أيضا لا يجوز، لك مستقبل هذا النهر أو هذا الجدول ولي الباقي. وأشياء من الزرع، يعني لك هذه الثاني ولي هذا الجانب، هذا حرام. أما شيء معلوم مضمون كالمشاع والأجرة بالدراهم فلا بأس به. وإلى هنا ينتهي الكلام على هذا، ونأخذ منه أن المزارعة أو المساقات إذا كانت بجزء مشاع كالنصف والثلث والربع والعشر فهي فهي جائزة. إذا كانت بدراهم معلومة يستأجرها العامل، يستأجر الأرض من صاحبها، فهو أيضا جائز، لأنه ليس فيه إشكال. إذا كانت على جانب وجانب فهذه حرام، لأنها جهالة. الآن إلى الأسئلة، فنقسم درس الصباح إن شاء الله تعالى إلى ثلاث أقسام. الأول الكلام على ما نسمعه، الثاني الحديث، والثالث الأسئلة.
بسم الله، والحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول السائل: فضيلة الشيخ، لقد أتيت إلى مدينة جدة.
إيش؟
لقد أتيت إلى مدينة جدة والنية للعمرة، بين الأمرين إن تيسر الأمر كذا اعتمرت، وإن لم يتيسر لن أعتمر، فالحمد لله تيسر الأمر، فهل أحرم من نفس جدة أم من الميقات؟ أفتونا مأجورين.
أين السائل؟ هل هو لم يجد حتى يسأل، أو أنه انتهى ويسأل؟ الذي أفهم من السؤال أنه لم يحرم، وأنه لا زال في جدة، لكن لا يهمنا هذا. الذي يهمنا أن نعرف الحكم. هذا رجل أتى إلى جدة لعمل، وقال: إن تيسر لي أتيت بعمرة، وإن لم يتيسر رجعت. تيسر له في جدة، هل نقول يلزمك أن تذهب للميقات، أو نقول أحرم من جدة؟ الجواب: نقول أحرم من جدة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما وقت المواقيت قال: من كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. من كان دون ذلك يعني دون المواقيت، فمن حيث أنشأ. جدة بالنسبة للذين يأتون من المدينة دون المواقيت، ولا وراءها الذين يأتون من المدينة، هل جدة من دون المواقيت أو من ورائها؟ من دونها. الذين يأتون من طريق الشام، من رابغ، جدا دون المواقيت ولا من وراء دونها أيضا. طيب الذين يأتون من السودان هؤلاء يصلون إلى جدة قبل أن يحاذوا الميقات، وعلى هذا فإحرامهم يكون من جدة، إذا أتوا من سواكن وما حاذاها يحرمون من جدة. طيب الجواب الآن استمع إلي، نقول لهذا الرجل ما دمت لم تجزم على العمرة وقلت إن تيسر لي أتيت بعمرة وإلا فلا، ثم تيسر لك وأنت في جدة أحرم منين؟ من يحرم؟ يحرم من جدة. الدليل الحديث من كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. تمام. نعم
صلى الله عليه. هذا سائل يقول كانت عندي رغبة شديدة في طلب العلم منذ سنوات عديدة، ولكن حال بيني وبين هذه الرغبة طلب المعاش الذي كان يستغرق طيلة النهار، والآن لقد من الله علي بدخل يغنيني عن العمل، فهل لي أن أتفرغ للعلم مع أن عمري قد وصل الثلاثين سنة؟
نقول نعم تفرغ العلم ولو بلغت 30 سنة. ألم تعلم أن الرسل عليهم الصلاة والسلام لا يرسلون إلا إذا بلغوا
40.
كم
40 سنة؟
لا يخذلنك الشيطان ويقول تجاوزت الحد، اطلب العلم ولو كان لك 30 سنة. فنحث أخانا الذي من الله عليه بالمال أن يبدأ بطلب العلم، ولكني أنصحه أن لا يجلس عند أي عالم دون أن يعرف عقيدته، لأن العقيدة مهمة، وقد يأتي إنسان عقيدته فاسدة لكن الله أعطاه بيانا وفصاحة فيسحر الناس ببيانه وفصاحته، كما جاء في الحديث إن من البيان لسحر. أقول اختر العالم المعروف بسلامة العقيدة، هذه واحد، المعروف بسلامة المقصد، يعني أنه لا يقصد الرياء والفخر والعلو على الناس. ثالثا سلامة المنهج، سلامة المنهج، لأن يعني بعض العلماء عقيدته سليمة، بعض العلماء إرادته سليمة أيضا، لا يريد العلو ولا الاستكبار، لكن منهجه رديء، منهجه رديء، يتكلم في عيوب غيره ولا يتكلم في عيوب نفسه، ويسلط على الناس الذين إذا فسدوا فتبعهم الناس، فتجد مثلا يتكلم في العلماء، يتكلم في الأمراء، يتكلم في ولاة الأمر. ولا شك أننا الآن في زمن بعيد عن عهد النبوة، كم بيننا وبين عهد النبوة؟ كم قرنا؟ 14 قرنا. لولا أن الله عز وجل حمى هذا الدين الإسلامي لانتكست الأمة كما انتكست الأمم، لكن لا تزال طائفة من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الحق. فتجد بعض الناس مسلطا على الكلام في أعراض العلماء، في أعراض الأمراء، كأنه موكل بتتبع عورات العلماء وعورات الأمراء. ونحن لا نشك أن العلماء لهم أخطاء، وأنه ليس كل واحد منهم معصوما، لكن إذا أخطأ العالم الذي يقتدى به فعلينا أن ننصحه بما بيننا وبينه دون أن ننشر مساوئه، لأنك إذا نشرت مساوئ العالم أسأت إليه شخصيا وأسأت إلى الشريعة التي أحملها. لأن الناس إذا قل ثقتهم بالعالم ماذا يكون قوله بينهم؟
مردودا.
أجب يا جماعة ما له قيمة. فتهجم شريعة من الشرائع تأتي على لسان هذا العالم. إذا كنت حقيقة ناصحا تكلم مع العالم بينك وبينه، قل له يا حضرة الشيخ قلت كذا وكذا وأنا أعرف خلاف ذلك، فما هو الصواب؟ يعني بأدب ولباقة. كذلك الأمراء، الأمراء منذ عهد بعيد 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 جدا وهم يخطئون، خلف بني أمية وخلف بني العباس وغيرهم يخطئون كثيرا، لكن تجد أئمة المسلمين يحذرون ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم من نشر مساوئ الأمراء والتمرد عليهم، ولكنه هو يعني بعض العلماء يكون عنده غيرة شديدة فيصب جام غيرته على الأمراء ويتكلم فيهم حتى يؤدي ذلك إلى التمرد على الحكام، بل وإلى الخروج عليهم ويحصل مفاسد عظيمة. أتحبون أن أضرب لكم مثلا في ذلك أو المثل معلوم؟ نعم المثل معلوم يا أخوان. إلى الآن والدماء تجري بين الأمة بحجة أننا نريد أن ننصر الإسلام، نصر الإسلام واجب علينا، لكن بإيش؟ بالحكمة والموعظة الحسنة والجامعة التي أحسن. أما أن نسل السيف على الولاة وعلى الموظفين عند الولاة فهذا يحصل فيه شر كبير، وقد حصل. كم من نفوس أزهقت بهذه الحجة. فأقول للأخ الذي يريد أن يطلب العلم اختر من يعرف بإيش؟ بسلامة العقيدة إيش؟ وحسن القصد وسلامة المنهج، هذا لا بد منه. وإذا اخترت مثل هذا العالم فإنه يرجى لك النجاح. نعم
أثابكم الله. هذا سائل يقول فضيلة الشيخ لقد طفت للعمرة.
إيش؟
لقد طفت للعمرة ثم ذهبت فسعيت 6 أشواط ولمرض في ركبتي جلست لأستريح في الصفا لبضعة دقائق وقمت فأكملت 7 فهل علي شيء؟
ليس عليه شيء. هذا الرجل تعب وجلس استريح، ليس عليه شيء، لقول الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج. فإذا تعب الإنسان في السعي وجلس يستريح ثم استأنف يعني أكمل فلا بأس، حتى لو جلس عند رأس كل شوط، جلس عند المروة أول شوط، عند الصفا ثاني شوط، وهكذا فلا حرج عليه. لكن عندي الآن سؤال، رجل طاف في أول النهار وتعب وذهب إلى البيت واستراح نام ثم عاد بعد الظهر وسعى، ماذا تقولون؟ جائز ولا غير جائز؟ نعم، ما دليلك على أنه غير جائز؟ أحسنت بارك الله فيك. أخونا يقول هذا غير جائز. الدليل يقول أن الموالاة بين السعي والطواف مطلوبة، وهل كل مطلوب يكون شرطا؟ أجيبوا جماعة لا. إذن أبشر يا أخي بالخير، لا بأس أن تطوف أول النهار وتسعى آخر النهار، لكن الأكمل لا شك والأفضل أن يتوالى السعي والطواف. وأما أن ذلك شرط فليس بشرط. ففي المثال الذي ذكرنا رجل طاف في أول النهار ثم ذهب إلى البيت واستراح ونام وجاء بعد الظهر وسعى نقول لا حرج عليه وسعيه صحيح وعمرته صحيحة، لكن باقي عليه بعد السعي إيش الباقي؟ الحلق أو التقصير؟ الحلق أو التقصير؟ الحلق من جميع الرأس والتقصير أيضا من جميع الرأس. وإن كان بعض العلماء يقول يكفي أن يقصر ولو ثلاث شعرات، لكن هذا غلط، لأن الله قال محلقين رؤوسكم ومقصرين أي مقصرين رؤوسكم، فلا بد من أن يكون التقصير شاملا لجميع الرأس كما أن الحلق شامل لجميع الرأس. ولقد شاهدت رجلا يسعى بين الصفا والمروة وقد حلق نصف رأسه بالطول حلقا تاما، الجانب الأيمن أبيض ما في الشعر والثاني في الشعر هكذا، تشاهدون الآن؟ فقلت ليش هذا قزع؟ قال هذا لعمرة أمس والباقي لعمرة اليوم. شغل جهل يعني
رأيك هذا الذي وقع.
فنقول الحلق يشمل جميع الرأس والتقصير يشمل جميع الرأس.
أحسن نعم. الله إليك. هذا سائل يقول فضيلة الشيخ هل ترفع اليدين في تكبيرات صلاة الجنازة مثلما ترفع في الصلاة؟
هل أنت تقرأ ما ترى أو تصحح؟ أسألك.
أقرأ ما أرى.
تقرأ ما ترى
وأصحح.
طيب إذا كان اليدين لا بأس. الصواب هل ترفع اليدان نائب فاعل؟
فضيلة الشيخ هل ترفع اليدان في تكبيرة صلاة الجنازة مثلما ترفع في الصلاة أم لا؟ أفيدونا مأجورين.
نعم، الأيدي ترفع في الصلاة في أربعة مواضع. الأول عند تكبيرة الإحرام، والثاني عند الركوع، والثالث عند الرفع من الركوع، والرابع عند القيام من التشهد الأول. أعيد مرة ثانية، عند تكبيرة الإحرام، عند الركوع، عند الرفع منه، عند القيام من التشهد الأول، وما عدا ذلك فلا رفع، لا ترفع عند السجود ولا عند القيام من السجود ولا عند الجلوس بين السجدين ولا عند الجلوس في التشهد. إذن الرفع يختص كم موضع؟ أربعة. قلها بارك الله فيك. جيد. في الجنازة ترفع الأيدي عند كل تكبيرة، التكبيرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، صح؟ طيب، الجنازة أربع تكبيرات، هذا في الأكثر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر أحيانا خمسا وستا وسبعا، لكن الأكثر أنه يكبر أربع. ترفع الأيدي عند كل تكبيرة، التكبيرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، هكذا جاءت السنة وهكذا القياس والنظر، لأن كل تكبيرة في تكبيرة الجنائز تعتبر تحولا من ركن إلى ركن، والتحول من الأركان في التكبير قصد فيها الرفع، ولا تتميز الأولى عن الثانية من الناحية الفعلية إلا بالتكبير. لذلك كانت السنة والقياس أن الإنسان يكبر، أن الإنسان يرفع يديه في صلاة الجنازة عند كل تكبيرة. نعم
أثابكم الله.
لكن استطرادا، ماذا يقول في التكبيرة الأولى؟ ماذا يقول؟ لا الأخ كن أنت في التكبيرة الأولى ماذا يقول؟ وبعده لا ما تقرأ الفاتحة؟ نعم ثلاث فاتحة. طيب أحسن، التكبيرة الثانية ماذا يقول بعدها؟
فضل
اللهم صل على محمد كمل.
تمام.
سمعت قائلا يقول الصلاة الإبراهيمية، من أين جاءنا هذا الاسم؟ من أين جاء؟ ليس أن نقول الصلاة الإبراهيمية بأولى من أن نقول الصلاة المحمدية، لأن هذه الصلاة مصدرة بإيش؟ اللهم صل على محمد، مصدرة بالدعاء بالصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم، وبالتوسل إلى الله تعالى بصلاته على إبراهيم. فالقصد الأول منها الصلاة على محمد. وأنا إلى ساعة هذه لم أسمع ولم أرى عن العلماء السابقين أنها تسمى بالصلاة الإبراهيمية، لكن في اصطلاح حادث يسمونها الصلاة الإبراهيمية. ونحن نقول الأمر سهل إن شاء الله، ما ننكر على هذا ولا نثبته. إذن بعد التكبيرة الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالصيغة التي علمها أمته حين قالوا كيف نصلي عليك، قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره. بعد التكبيرة الثالثة دعاء لمن؟ للمسلمين، اللهم اغفر لحينا وميتنا فقط، ثم الدعاء للميت. بارك الله فيك، السلام. ناخذ من هذا يا اخواني من كيفيه الصلاه على الميت ان حق الله مقدم على كل شيء، صح ولا لا؟ لانك بدات بايش؟ بالفاتحه، ثنى على الله عز وجل. ويليه حق من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. يليها الحق العام للمسلمين، ثم الحق الخاص للمن. في التشهد الآن التحيات لله، السلام عليك أيها النبي، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، بدأ بحق الله التحيات لله، ثم حق من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، السلام عليك أيها النبي، ثم حق النفس، السلام علينا، ثم حق عامة المسلمين. طيب رجل أوصاك قال أمين تدعيني، إذا كان من الصالحين تقول له أنا أدعو لك في كل صلاة، ما يحتاج وصية، كل عبد صالح فإنه يدخل في الحديث في التشهد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. نعم
أثابكم الله. سائل يقول فضيلة الشيخ ما حكم بيع الكتب التي تحوي أدعية خاصة بكل شوط من أشواط الطواف والسعي؟
ما حكم
بيع الكتب التي تحوي أدعية خاصة
بيع.
نعم
إخواننا، هذه الكتيبات التي بأيدي الناس مخصص لكل شوط دعاء هي بدعة وقد قال نبيكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل بدعة أشياء ضلالة. ولهذا ننصح إخواننا الذين يحملون هذه الكتيبات بأن لا يحملوها ولا يستعملوها. من قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو لكل شوط بدعاء خاص؟ من قال هذا؟ إن ادعاه مدعا فقد كذب. وإذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أمته ويقول كل شوط له دعاء فإنه ليس لنا أن نخصص لكل شوط دعاء ونقول يا عباد الله ادعوا به. والعجب أن الذين يدعون بهذه الكتيبات لا يعرفون المعنى. يشير على ولده بإيش؟ في الإسلام. قال أطلع بالقاسم فتشهد شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار رضي الله عنه، عن هذا اليهودي الذي أسلم. وصلى الله وسلم على نبيه الذي هو أحرص الناس على هداية الخلق، ولذلك حمد الله أن هدى هذا اليهودي. من فوائد هذا الحديث أنه يجوز للرجل إذا كان عنده بستان ولا يستطيع أن يقوم عليه أن يتفق مع شخص فيقول اعمل بهذا، ولك نصف الزرع ولك نصف الثمرة. إيش الدليل؟ قم يا أخي. الحديث، ما هو الحديث؟ وثمر. بارك الله فيك، أحسنت. هذا هو الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر لليهود يزرعونها ويغرسون فيها على شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. طيب، لو أنه أي صاحب البستان عامل شخصا على أن لصاحب البستان الثلث وللعامل الثلثين، أيجوز أو لا؟ يجوز، لأن هذه المسألة تخضع للطلب والعرض. ولو كان بالعكس لصاحب الأرض الثلثان وللعامل الثلث لكان جائزا أيضا. سؤال: لو أعطيت بستانك شخصا يعمل فيه وقلت له لك الشرقي من الأرض ولي الغربي منه، أيجوز أو لا يجوز؟ فمين يا جماعة؟ إنسان عنده أرض أعطاها شخصا يزرعه وقال لك الشرقي ولي الغربي، أيجوز أو لا يجوز؟ نعم. قم. لماذا لا يجوز؟ تمام، أسلم. لا يجوز لأنه ربما تكون الغلة في الشرقية دون الغربية أو في الغربية دون الشرقية، وهذا غرر وجهالة. لكن النصف يكون سواء، الثلث كذلك يستوون في المغنم والمغرم. ومن فوائد هذا الحديث أن المسلمين إذا غنموا أرضا من الكفار ملكوها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ملك خيبر وقسمها في أصحابه وأعطاها اليهود يعملون فيها. نعم.
عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا أكثر الأنصار حقلا قال كنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه
تخرج
ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك وأما الورق وأما الورق فلم ينهنا.
نعم هذا الحديث هو معنى ما قلنا قبل قليل أن لكم هذه ولنا هذه هذا لا يجوز. قال وأما الورق فلا بأس به. الورق يا أخي هو الفضة يعني الدراهم كمان. الورق لا بأس به يعني أنك لو أعطيت شخصا أرضك بأجرة معلومة وقلت خذ هذه الأرض ازرعها وأعطني كل سنة 100 درهم فهذا لا بأس به. أعطني 200 امشوا لا بأس. أعطني 1000 لا بأس لأن كل واحد منا قد عرف حقه. صاحب الأرض له أجرة معلومة وصاحب البستان له الذي أخذه له الزرع كله. نعم.
ولمسلم عن خنظلة بن قيس قال سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال لا بأس به إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما على الماديانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا فلم يكن للناس كراء إلا هذا فلذلك زجر عنه فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به.
نعم هذا كالذي سبقه. كان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يواجرون على الماديانات وهذه كلمة أعجمية والماديانات تشبه البرك. تعرفون البرك؟ البرك مجمع الماء مجمع الماء بركة. كان يقول الإنسان لك ثمرة النخل الذي على البركة والباقي لي. هذا لا يجوز لأنه قد يثمر النخل الذي على البركة كثيرا وقد لا يثمر أصلا. وأقبال الجداول الجدول الشعبة اليسيرة من النهر هذه أيضا لا يجوز لك مستقبل هذا النهر أو هذا الجدول ولي الباقي. وأشياء من الزرع يعني لك هذه الجانب ولي هذا الجانب هذا حرام. أما شيء معلوم مضمون كالمشاع والأجرة بالدراهم فلا بأس به. وإلى هنا ينتهي الكلام على هذا ونأخذ منه أن المزارعة أو المساقات إذا كانت بجزء مشاع كالنصف والثلث والربع والعشر فهي إيه؟ فهي جائزة إذا كانت بدراهم معلومة يستأجرها العامل يستأجر الأرض من صاحبها فهو أيضا جائز لأنه ليس فيه إشكال. إذا كانت على جانب وجانب فهذه حرام لأنها جهالة. الآن إلى الأسئلة فنقسم درس الصباح إن شاء الله تعالى إلى 3 أقسام. الأول الكلام على ما نسمعه، الثاني الحديث، والثالث الأسئلة.
بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول السائل فضيلة الشيخ لقد أتيت إلى مدينة جدة.
إيش؟
لقد أتيت إلى مدينة جدة والنية للعمرة، بين الأمرين إن تيسر الأمر كذا اعتمرت وإن لم يتيسر لن أعتمر، فالحمد لله تيسر الأمر، فهل أحرم من نفس جدة أم من الميقات؟ أفتونا مأجورين.
أين السائل؟ هل هو في جدة حتى يسأل أو أنه انتهى ويسأل؟ الذي أفهم من السؤال أنه لم يحرم وأنه لا زال في جدة. لكن لا يهمنا هذا، الذي يهمنا أن نعرف الحكم. هذا رجل أتى إلى جدة لعمل وقال إن تيسر لي أتيت بعمرة، وإن لم يتيسر رجعت. تيسر له في جدة، هل نقول يلزمك أن تذهب للميقات أو نقول أحرم من جدة؟ الجواب نقول أحرم من جدة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما وقت المواقيت قال من كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. من كان دون ذلك يعني دون المواقيت، فمن حيث أنشأ. جدة بالنسبة للذين يأتون من المدينة دون المواقيت ولا وراء؟ وراءها. الذين يأتون من المدينة هل جدة من دون المواقيت أو من ورائها؟ من دونها. الذين يأتون من طريق الشام من رابغ جدة دون المواقيت ولا من ورائها؟ دونها أيضا. طيب، الذين يأتون من السودان هؤلاء يصلون إلى جدة قبل أن يحاذوا الميقات، وعلى هذا فإحرامهم يكون من جدة. إذا أتوا من سواكن وما حاذاها يحرمون من جدة. طيب، الجواب الآن استمع إلي. نقول لهذا الرجل ما دمت لم تجزم على العمرة وقلت إن تيسر لي أتيت بعمرة وإلا فلا، ثم تيسر لك وأنت في جدة، أحرم من أين؟ من يحرم؟ يحرم من جدة. الدليل الحديث من كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. تمام. نعم.
صلى الله عليه. هذا سائل يقول كانت عندي رغبة شديدة في طلب العلم منذ سنوات عديدة، ولكن حال بيني وبين هذه الرغبة طلب المعاش الذي كان يستغرق طيلة النهار، والآن لقد من الله علي بدخل يغنيني عن العمل، فهل لي أن أتفرغ للعلم مع أن عمري قد وصل الثلاثين سنة؟
نعم، نقول نعم، تفرغ للعلم ولو بلغت 30 سنة. ألم تعلم أن الرسل عليهم الصلاة والسلام لا يرسلون إلا إذا بلغوا
40 سنة؟
لا يخذلنك الشيطان ويقول تجاوزت الحد، اطلب العلم ولو كان لك 30 سنة. فنحث أخانا الذي من الله عليه بالمال أن يبدأ بطلب العلم، ولكني أنصحه أن لا يجلس عند أي عالم دون أن يعرف عقيدته، لأن العقيدة مهمة. وقد يأتي إنسان عقيدته فاسدة لكن الله أعطاه بيانا وفصاحة فيسحر الناس ببيانه وفصاحته، كما جاء في الحديث إن من البيان لسحر. أقول اختر العالم المعروف بسلامة العقيدة، هذه واحد، المعروف بسلامة المقصد، يعني أنه لا يقصد الرياء والفخر والعلو على الناس. ثالثا سلامة المنهج، سلامة المنهج، لأن يعني بعض العلماء عقيدته سليمة، بعض العلماء إرادته سليمة أيضا، لا يريد العلو ولا الاستكبار، لكن منهجه رديء، منهجه رديء، يتكلم في عيوب غيره ولا يتكلم في عيوب نفسه، ويسلط على الناس الذين إذا فسدوا فاتبعهم الناس. فتجد مثلا يتكلم في العلماء، يتكلم في الأمراء، يتكلم في ولاة الأمر. ولا شك أننا الآن في زمن بعيد عن عهد النبوة. كم بيننا وبين عهد النبوة؟ كم قرنا؟ 14 قرنا. لولا أن الله عز وجل حمى هذا الدين الإسلامي لانتكست الأمة كما انتكست الأمم. لكن لا تزال طائفة من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الحق. فتجد بعض الناس مسلطا على الكلام في أعراض العلماء في أعراض الأمراء كأنه موكل لتتبع عورات العلماء وعورات الأمراء. ونحن لا نشك أن العلماء لهم أخطاء وأنه ليس كل واحد منهم معصوما، لكن إذا أخطأ العالم الذي يقتدى به فعلينا أن ننصحه بما بيننا وبينه دون أن ننشر مساوئه. لأنك إذا نشرت مساوئ العالم أسأت إليه شخصيا وأسأت إلى الشريعة التي يحملها. لأن الناس إذا قل ثقتهم بالعالم ماذا يكون قوله بينهم؟
مردودا.
أجب يا جماعة، ما له قيمة. فتهدم شريعة من الشرائع تأتي على لسان هذا العالم. إذا كنت حقيقة الناس تكلم مع العالم بينك وبينه، قل له يا حضرة الشيخ قلت كذا وكذا وأنا أعرف خلاف ذلك، فما هو الصواب؟ يعني بأدب ولباقة. كذلك الأمراء، الأمراء منذ عهد بعيد 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 جدا وهم يخطئون. خلف بني أمية وخلف بني العباس وغيرهم يخطئون كثيرا، لكن تجد أئمة المسلمين يحذرون ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم من نشر مساوئ الأمراء والتمرد عليهم، ولكنه هو يعني بعض العلماء يكون عنده غيرة شديدة فيصب جام غيرته على الأمراء ويتكلم فيهم حتى يؤدي ذلك إلى التمرد على الحكام، بل وإلى الخروج عليهم ويحصل مفاسد عظيمة. أتحبون أن أضرب لكم مثلا في ذلك أو المثل معلوم؟ نعم، المثل معلوم يا أخوان. إلى الآن والدماء تجري بين الأمة بحجة أننا نريد أن ننصر الإسلام. نصر الإسلام واجب علينا، لكن بإيش؟ بالحكمة والموعظة الحسنة والجانب الذي أحسن. أما أن نسل السيف على الولاة وعلى الموظفين عند الولاة فهذا يحصل فيه شر كبير، وقد حصل. كم من نفوس أزهقت بهذه الحجة. فأقول للأخ الذي يريد أن يطلب العلم اختر من يعرف بإيش؟ بسلامة العقيدة، إيش؟ وحسن القصد وسلامة المنهج. هذا لا بد منه. وإذا اخترت مثل هذا العالم فإنه يرجى لك النجاح. نعم،
أثابكم الله. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، لقد طفت للعمرة.
إيش؟
لقد طفت للعمرة ثم ذهبت فسعيت 6 أشواط ولمرض في ركبتي جلست لأستريح في الصفا لبضعة دقائق وقمت فأكملت الشوط 7، فهل علي شيء؟
ليس عليه شيء. هذا الرجل تعب وجلس استريح، ليس عليه شيء. لقول الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. فإذا تعب الإنسان في السعي وجلس يستريح ثم استأنف يعني أكمل فلا بأس، حتى لو جلس عند رأس كل شوط، جلس عند المروة أول شوط، عند الصفا ثاني شوط، وهكذا فلا حرج عليه. لكن عندي الآن سؤال، رجل طاف في أول النهار وتعب وذهب إلى البيت واستراح نام ثم عاد بعد الظهر وسعى، ماذا تقولون؟ جائز ولا غير جائز؟ نعم، ما دليلك على أنه غير جائز؟ أحسن، بارك الله فيك. أخونا يقول هذا غير جائز، الدليل يقول أن الموالاة بين السعي والطواف مطلوبة، وهل كل مطلوب يكون شرطا؟ أجيبوا جماعة لا. إذن أبشر يا أخي بالخير، لا بأس أن تطوف أول النهار وتسعى آخر النهار، لكن الأكمل لا شك والأفضل أن يتوالى السعي والطواف، وأما أن ذلك شرط فليس بشرط. ففي المثال الذي ذكرنا، رجل طاف في أول النهار ثم ذهب إلى البيت واستراح ونام وجاء بعد الظهر كم وسعى، نقول لا حرج عليه، وسعيه صحيح وعمرته صحيحة، لكن باقي عليه بعد السعي. إيش الباقي؟ الحلق أو التقصير؟ الحلق أو التقصير؟ الحلق من جميع الرأس، والتقصير أيضا من جميع الرأس، وإن كان بعض العلماء يقول يكفي أن يقصر ولو ثلاث شعرات، لكن هذا غلط، لأن الله قال محلقين رؤوسكم ومقصرين، أي مقصرين رؤوسكم، فلا بد من أن يكون التقصير شاملا لجميع الرأس، كما أن الحلق شامل لجميع الرأس. ولقد شاهدت رجلا يسعى بين الصفا والمروة وقد حلق نصف رأسه بالطول حلقا تاما، الجانب الأيمن أبيض ما في شعر، والثاني في الشعر هكذا، تشاهدون الآن؟ فقلت ليش هذا قزع؟ قال هذا لعمرة أمس والباقي لعمرة اليوم. سبب جهل
يعني هذا الذي وقع.
فنقول الحلق يشمل جميع الرأس والتقصير يشمل جميع الرأس.
أحسن الله إليك. هذا سائل يقول فضيلة الشيخ، هل ترفع اليدين في تكبيرات صلاة الجنازة مثلما ترفع في الصلاة؟
هل أنت تقرأ ما ترى أو تصحح؟ أسألك.
أقرأ ما أرى.
تقرأ ما ترى
وأصحح.
ها؟
وأصحح.
طيب، إذا كان اليدين لا بأس. الصواب هل ترفع اليدان؟ نائب فاعل.
مش.
فضيلة الشيخ، هل ترفع اليدان في تكبيرة صلاة الجنازة مثل ما ترفع في الصلاة أم لا؟ أفيدونا مأجورين.
نعم، الأيدي ترفع في الصلاة في أربعة مواضع، الأول عند تكبيرة الإحرام، والثاني عند الركوع، والثالث عند الرفع من الركوع، والرابع عند القيام من التشهد الأول. أعيد مرة ثانية، عند تكبيرة الإحرام، عند الركوع، عند الرفع منه، عند القيام من التشهد الأول، وما عدا ذلك فلا رفع، لا ترفع عند السجود ولا عند القيام من السجود ولا عند الجلوس بين السجدين ولا عند الجلوس في التشهد. إذن الرفع يختص كم موضع؟ أربعة. قلها. بارك الله فيك. جيد. في الجنازة ترفع الأيدي عند كل تكبيرة، التكبيرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، صح؟ صح؟ طيب، الجنازة أربع تكبيرات، هذا في الأكثر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر أحيانا خمسا وستا وسبعا، لكن الأكثر أنه يكبر أربعا. ترفع الأيدي عند كل تكبيرة، التكبيرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، هكذا جاءت السنة وهكذا القياس والنظر، لأن كل تكبيرة في تكبيرة الجنائز تعتبر تحولا من ركن إلى ركن، والتحول من الأركان في التكبير قصد فيها الرفع، ولا تتميز الأولى عن الثانية من الناحية الفعلية إلا بالتكبير. لذلك كانت السنة والقياس أن الإنسان يكبر، أن الإنسان يرفع يديه في صلاة الجنازة عند كل تكبيرة. نعم،
أثابكم الله.
لكن استطرادا، ماذا يقول في التكبيرة الأولى؟ ماذا يقول؟ لا الأخ، قم أنت في التكبيرة الأولى ماذا يقول؟ وبعدها لا ما تقرأ الفاتحة؟ نعم، قرأت الفاتحة. طيب أحسنت، التكبيرة الثانية ماذا يقول بعدها؟
تفضل.
اللهم صل على محمد، كمل.
تمام.
سمعت قائلا يقول الصلاة الإبراهيمية، من أين جاءنا هذا الاسم؟ من أين جاء؟ ليس أن نقول الصلاة الإبراهيمية بأولى من أن نقول الصلاة المحمدية، لأن هذه الصلاة مصدرة بإيش؟ اللهم صل على محمد، مصدرة بالدعاء بالصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم، وبالتوسل إلى الله تعالى بصلاته على إبراهيم. فالقصد الأول منها الصلاة على محمد، وأنا إلى ساعة هذه لم أسمع ولم أرى عن العلماء السابقين أنها تسمى بالصلاة الإبراهيمية، لكن في اصطلاح حادث يسمونها الصلاة الإبراهيمية، ونحن نقول الأمر سهل إن شاء الله، ما ننكر على هذا ولا نثبته. إذن بعد التكبيرة الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالصيغة التي علمها أمته حين قالوا كيف نصلي عليك، قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره. بعد التكبيرة الثالثة دعاء لمن؟ للمسلمين، اللهم اغفر لحينا وميتنا فقط، ثم الدعاء للميت. بارك الله فيك، السلام. ناخذ من هذا يا اخواني من كيفيه الصلاه على الميت ان حق الله مقدم على كل شيء، صح ولا لا؟ لانك بدات بايه؟ بالفاتحة ثنى على الله عز وجل. ويليه حق من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. يليه الحق العام للمسلمين، ثم الحق الخاص للمسلمين. في التشهد الآن التحيات لله، السلام عليك أيها النبي، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، بدأ بحق الله التحيات لله، ثم حق من الرسول صلى الله عليه وسلم، السلام عليك أيها النبي، ثم حق النفس، السلام علينا، ثم حق عامة المسلمين. طيب رجل أوصال قال لي تدعيني، إذا كان من الصالحين تقول له أنا أدعو لك في كل صلاة، ما يحتاج أصلي، كل عبد صالح فإنه يدخل في الحديث في التشهد، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. نعم
أثابكم الله. سائل يقول فضيلة الشيخ، ما حكم بيع الكتب التي تحوي أدعية خاصة بكل شوط من أشواط الطواف والسعي؟
ما حكم
بيع الكتب التي تحوي أدعية خاصة
نعم. إخواننا، هذه الكتيبات التي بأيدي الناس مخصص لكل شوط دعاء، هي بدعة، وقد قال نبيكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل بدعة أشياء ضلالة. ولهذا ننصح إخواننا الذين يحملون هذه الكتيبات بأن لا يحملوها ولا يستعملوها. من قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو لكل شوط بدعاء خاص؟ من قال هذا؟ إن ادعاه مدعا فقد كذب، وإذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أمته ويقول كل شوط له دعاء فإنه ليس لنا أن نخصص لكل شوط دعاء ونقول يا عباد الله ادعوا به. والعجب أن الذين يدعون بهذه الكتيبات لا يعرفون المعنى،